بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل واحد منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه.
رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود. المسلمون بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هم أتباع الرسول محمد، هم أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة، فقوم موسى في عهد موسى مسلمون، والنصارى في عهد عيسى مسلمون، ومن آمن من قوم موسى من قوم نوح مسلمون، وهكذا كل من كان مؤمن برسول قائمة رسالته فهو مسلم. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسلما إلا من آمن به بالرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فلا يخفاكم أن الحواريون قالوا: نحن أنصار الله. وأن ملك السبا قالت: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وغير ذلك مما هو معروف. اليهود هم أتباع موسى، سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذا، فهم ينتسبون إلى هذا الجد، لكن مع التعريب صاروا يهود بالدال، وهي أمة غضبية ملعونة غدارة خوانة مكارة، واصفة لربها بالعيب والنقص. قالوا اليهود: يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله تعب حين خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، إلى غير ذلك مما وصف الله تعالى مما وصف الله به من النقائص والعيوب. أما الرسل فحدث ولا حرج، كفروا بالرسل وقتلوهم بغير حق، وقتلوا المسيح عيسى ابن مريم بزعمهم، وما قتلوه وما صدفوه، فهم أخبث أمة من الأمم اليهود. وهم قوم خونة غدارة، لا يكون بعهد ولا ذمة ولا يؤتموننا على شيء. في قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين. وتأمل كلمة المسلمين، تأمل كلمة المسلمين، يقتتل المسلمون واليهود فينصر المسلمون عليه نصرا عزيزا، حتى إن اليهود يختبئ بالحجر، يعني يتغبى به، وبالشجر فيقول الحجر والشجر، ينطقه الله الذي أنطق كل شيء: يا مسلم، هذا يهودي تحتي فاقتله. أحجار تنطق وأشجار. لماذا؟ لأن القتال بين المسلمين واليهود. أما بين العرب واليهود فهذا الله أعلم من ينتصر، لأن الذي يقاتل اليهود من أجل العروبة قد قاتل حمية وعصبية ليس لله عز وجل، ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة لا من أجل الدين والإسلام، إلا أن يشاء الله. لكن إذا قاتلناهم أي اليهود من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون بإذن الله. حتى الأشجار والأحجار تتكلم لصالحنا وضد اليهود، حتى الحجر يقول هذا يهودي فاقتله، والشجر يقول هذا يهودي فاقتله. أما ما دامت المسألة عصبية وعروبة وما أشبه ذلك فلا ضمان للنصر أبدا. ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على هذا الأساس، أي أساس العروبة. والدليل على ذلك الواقع، وطحنوا وخبزوا عليها ومن أجلها ولم تستفد شيئا، بل بالعكس صارت النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيء عظيم. احتلوا ديارهم وحاصروهم وآذوهم، لكن لو كان القتال من أجل الإسلام وباسم المسلمين ما قامت اليهود قائمة، لكن من جهل العرب صاروا يقاتلون اليهود من أجل العرب، من أجل العروبة، ولذلك لم ينصروا عليهم حتى الآن. الانتصار على اليهود حقيقة بالإسلام لا غير، ولن تقوم الساعة حتى يحصل ما أخبر به الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ويظهرون عليهم، وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته أن ينطق: يا مسلم هذا يهودي فاقتله. كذلك أيضا من أشراط الساعة والذي لا بد أن يكون أن الفرات، وهو النهر المعروف في شرق أقصى الجزيرة، يحصل عن ذهب، جبل من ذهب أو كنز من ذهب، يحصل بمعنى أن الذهب يخرج جبل ذهب، والذهب معروف، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم إيش ذهب، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب. الذهب يسلب العقول، كل من يريد الذهب سوف يحصر هذا سوف يحصر هذا الماء النهر الجاري عن جبل من ذهب. سبحان الله، جبل من ذهب ولا حصى إيش من ذهب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج ذهب فينحش. كل واحد يقول لعلي أنا الذي أنت، لعلي أنا الذي أنت، وقاتل لأجل أن يصل إيه؟ البترول، وصاروا يسمونه الذهب الأسود. فالله أعلم بما أراد رسول الله، لكن نحن إلى الآن لا نعرف الذهب إلا هذا المعدن الأصفر المعروف، فنبقى على ما هو عليه. ووراءنا أيام، الدنيا ما انتهت بعد حتى نقول لا بد أن نطبق الحديث على الواقع. لو أن الدنيا انتهت قلنا نعم صدق رسول الله، والمراد بالذهب هذا البترول لأنه يباع بالذهب، لكنه ما دامت المسألة ما تمت الدنيا فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوق، ولا بد أن يقع ويقتتل الناس عليه. وهذا من أشراط الساعة، لكنه لم يأتي بعد، والله موفق.
أفيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجال ويرى الرجل الواحد يتبعه واربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه فتصرفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. متفق عليه.
في هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في المنثورات والملح، تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويعجوج ومأجوج، وذكر حديث في هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتعظيما، أنه يخرج عنها أهلها ولا يبقى فيها إلا العوافي، عوافي السباع والطيور، ليس فيها أحد. لكن هذا لم يأتي بعد، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى، يوحى إليه بها. ومنها كثرة المال، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال ولا يعد، يعني أنه ينفق إنفاقا بلا عدد لكثرة الأموال. ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا ليس من أشراف الساعة لكنه من الملح، أن رجلا اشترى من رجل أرضا فوجد فيها جرة من ذهب، فذهب المشتري إلى البائع وقال: خذ هذا، هذا مالك، أنا إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. فقال البائع: أنا بعت الأرض وما فيها. هذا يدل على ورعهما، كل واحد ورع يقول: ليس لي هذا المال. فتحاكم إلى رجل فقال لأحدهما: ألك ابن؟ قال: نعم. وقال للثاني: ألك جارية؟ قال: نعم. قال: زوج الابن بالجارية واجعل هذا الذهب للمهر والنفقة. ففعله. ففي هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد. أما حكم هذه المسألة، فقال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا باع أرضا على شخص ووجد المشتري فيها شيئا مدهونا من ذهب أو غيره، فإنه لا يملكه بملك الأرض بل يكون للبائع، وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهي للأول، لأن هذا المدخول ليس من الأرض، بخلاف المعادن، لو اشترى أرضا ووجد فيها معدنا من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو غيره فإنه يتبع الأرض. هذا من الملح. ومنها أيضا حديث أبي هريرة في قصة امرأتين خرجتا بابنين لهما فأكل الذئب ابن واحدة منهما وبقي ابن الأخرى، فقالت كل واحدة منهما إنه لي، الكبرى تقول لي والصغرى تقول لي، فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى اجتهادا منه، لأن الكبرى ربما تكون توقفت عن الولد والصغرى شابة يأتيها الولد في المستقبل، فجعله للكبرى. ثم خرجتا منه إلى سليمان ابن داود فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين، دعا بالسكين وقال أشقه بينكما نصفين. أما الكبرى فرحبت، وأما الصغرى فأبت، قالت لا لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة وللصغرى وليس للكبرى، الكبرى لم تبال به لأنه ابن غيرها ولا يهمها أن يذهب كما ذهب ولدها الذي أكله الذئب، لكن الصغرى أدركتها الرحمة قالت هو لها يا نبي الله، فقضى به للصغرى. بأي بينة؟ القرينة، لأن كونها ترحم هذا الولد وتقول هو للكبرى ويبقى حياً وإن كان سيكون عند غيرها، لكن بقاه حياً ولو كان عند غيرها أهون من أن يشق نصفين، فقضى به للصغرى. أخذ العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن، وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن إذا كانت قوية، ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز ويوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام. يوسف ابن يعقوب من المعلوم أنه حبس في السجن، وكان عليه الصلاة والسلام جميلا جدا حتى أنه أعطي نصف الحسن، نصف جمال الناس في يوسف. فامرأة العزيز وهي امرأة ملك لها حسب ولها منزلة، لكن عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكادت له وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها والعياذ بالله، ولكنه عصمه الله عز وجل. فأدرك لحقته وأمسكت بثوبه وانشق الثوب، من الخلف ولا من الأمام؟ من الخلف. وجد سيدها يعني زوجها لدى الباب، ألف يا سيدها لدى الباب، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنى وعذاب أليم. هذا حصل قبل السجن. قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، وهذا قبل أن يستنى. ليس عنده بينة، والمرأة قد ألحقته وهو يريد أن يخرج، ومن يصدق؟ سوف يكون المصدق في هذه الحال من امرأة العزيز، لأنها امرأة ذات حسب وامرأة الملك، لا يمكن أن تذل نفسها للخادم. ولكن قال هي راودتني عن نفسي، فحكم حاكم من أهل البيت، قال انظروا إلى قميص ثوبه، إن كان قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه إن كان من قبل فهو الذي طلبها وأراد التخلص منه ومزقت ثوبه، وإن كان من دبر فهو قد هرب منها ولحقت. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وصار الصادق من؟ صار الصادق يوسف، هما عنده بين تشهد لكن القرينة تدل على صدقه. وهذا لا شك أنه قاعدة مفيدة للقاضي ولغير القاضي ممن جعل حكما بين الناس أن يعمل بالقرائن، القرائن الظاهرة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. رواه البخاري. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه.
أيضا من الأحاديث التي ذكرها النووي في آخر كتابه رياض الصالحين من الملح، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي بهم الله باله، يعني لا يبالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة. فالصالحون يذهبون الأول فالأول. وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين جاء الناس إليه يشكون إليه ما وجدوا من الحجاج بن يوسف الثقفي، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فهذا الحديث يشابه الحديث الذي أشرنا إليه. ولذلك تجد الناس يتردون كل عام أردى من الذي قبله، يذهب الصالحون الأول فالأول. فيما سبق تجد الناس يتهجدون في الليل، يصومون في النهار، يتصدقون من أخواتهم، يؤثرون على أنفسهم. في اليوم تجد الناس يتغيرون من سنة إلى أخرى إلى أرض من قبل، سهر في الليل على غير طاعة الله، ونوم في النهار، أو له أو بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانة والعياذ بالله. فالناس إلى أرض، لكن مع ذلك في الناس خير ولله الحمد، يوجد أناس ولله الحمد على دين الله مستقيمون على ما ينبغي. لكن العبرة بالعموم، العبرة بالعموم والشمول. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثالث الذي رواه البخاري أن الناس إذا نزل بهم العذاب شمل الجميع، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كل على ما هو عليه. فلذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة الشعير والتمر، وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا، فإنه لو أصيبوا بعذاب يبعث كل منهم على نيته يوم القيامة. نعم. كذلك أيضا من الملح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك الملائكة الذين قاتلوا في بدر. بدر اسم مكان بين مكة والمدينة معروف، كان فيه وقعة بين المسلمين والمشركين، سببها أن أبا سفيان صخر بن حرب كان رئيسا في قومه في أهل مكة، وكان قد قدم من الشام بميرة، يعني بعير فيها طعام لأهل مكة، فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم إلى مكة أخبر أصحابه بأن أبا سفيان قادم إلى مكة بعير، يعني بتجارة لأهل مكة، وكان أهل مكة قد أخرج المسلمين من ديارهم وأموالهم واستباحوا أموالهم، فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاء وفاقا. فندب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ليخرجوا إلى هذه العير. مش قلنا العير ما هي؟ نعم، التجارة، يعني أحمال إبل محملة التجارة من الشام إلى مكة. ندب أصحابه إلى الخروج للعير فقط، فخرج معه 310 رجلا، يعني ما بين 10 إلى 20، 320 أو 310 أو ما بين ذلك. ليس معهم لا سلاح، ما معهم إلا 70 بعير يتعاقبون وفرسان فقط، لأنهم لم يخرجوا للقتال، خرجوا للعير يأخذونه ويرجعون. أبو سفيان كان رجلا محنكا ذكيا، أرسل إلى أهل مكة وقال لهم أنقذوا عيره، محمد وأصحابه سيخرجون إلينا يأخذوننا. ثم سلك طريق البحر على سيف البحر، يعني تياما أبعد عن المدينة، وقريش لما سمعت بهذا أخذتها حمية الجاهلية، فاستنفروا ونفروا جميعا لكبرائهم وعظمائهم لحكمة أرادها الله عز وجل. خرجوا، فلما خرجوا ظاهر مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلم ونجا، لأنه سلك سيف البحر بعيدا عن المدينة ولم يدرك الرسول وأصحابه، فتشاوروا فيما بينهم، قالوا ما دامت العين قد نجت فلنرجع إلى مكة وما لنا وللحروب. فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره والله ما نرجع إلى مكة أبدا حتى نصل إلى بدر، وهي نقطة المفرط بين طريق مكة والمدينة والشام، حتى نصل إلى بدر. استمع، ننحر الجزور، يعني الإبل، ونشرب الخمور، نعوذ بالله، وتعزف علينا القيان الجواري، يعزفن عليهم بضرب الدفوف فرحا وطربا، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا، أعوذ بالله. خرجوا من، كما قال عز وجل، خرجوا من دارهم بطرا ورياء الناس، فصمموا على أن يقابلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والتقوا في بدر، التقوا في بدر. كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كم قلنا لكم؟ 310 رجلا، وقريش 900 رجل، ما بين 900 إلى 1000، لكن قريش مستعدة للحروب، الحرب معها العتاد ومعها القوة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما استعد، ولكن الله عز وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد عز وجل. التقوا، وفي هذا يقول الله عز وجل إذ يريكهم الله في منامك قليلا، رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى قريش في المنام قليلا ليتشجع على ملاقاته. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. سبحان الله، هم يرون الصحابة قليلين والصحابة يرونهم قليلين، علشان إيش؟ كل واحد ينشط في مقابلة الآخر. فالتقوا، حصلت معركة، فقتل من المسلمين جمع كثير، قتل كم؟ 70 رجلا. نعم، قتل من أهل مكة 70 رجلا، وأسر 70 رجلا، وقتل من المسلمين في أحد 70 رجلا. تلك الأيام يداولها الله بين الناس. المهم أنها حصلت الوقعة، وقاتلوا قتالا شديدا، قتل صناديد قريش، كبارهم وزعماءهم الكبار العظماء، ومنهم 7 أو 8 الذين ألقوا السلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت الكعبة، في قصة ليس هذا موضع ذكرها لكنها مشهورة. جماعة من قريش في الحرم، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي لله عز وجل تحت الكعبة قبل أن يهاجر، فلما سجد قال بعضهم بعض: من يذهب إلى ناقة بني فلان التي ذبحوها يأتي بسلاها وفرثها ودمها يلقيها على محمد وهو ساجد. فانتدب أشقاهم والعياذ بالله وذهب وأتى بالسلا والفرث والدم ووضعه على ظهر الرسول وهو ساجد تحت الكعبة، آمن مكان. والرسول عليه الصلاة والسلام بقي، كان ابن مسعود رضي الله عنه هناك في المسجد، لكن يقول: أنا صغير أخشى على نفسي لو ذهبت وزيل الفرق عن ظهر الرسول حصل عليه ما يضر. فجاءت فاطمة الصغيرة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا وأخبروها، فجاءت وهي جارية، فألقت عنه السلاء والفرض وقام وأتم صلاته. ولما أتم صلاته دعا ربه عز وجل، دعا ربه قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، وعددهم. فقتلوا في بدر، قتلوا في بدر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهم، أي بالصناديد الكبراء، وألقوا في قليب في بدر، قليب بئر منتنة خبيثة إهانة لهم، ألقيت جثثهم في البئر، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام منصورا مظفرا في ذلك المكان 3 أيام. وكان من عادته إذا قاتل قوما وانتصر عليهم أن يبقى في العرصة 3 أيام. وفي يوم من الأيام أمر ببعيره فرحلت، ثم ركبها حتى وقف على البئر، البئر اللي إيش؟ اللي فيها كبار قريش، وجعل يناديه: يا فلان بن فلان، يناديهم كأنما ينادي أحدا بين يديه: يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. نصر والحمد لله، ونصر والله انتصار لنا إلى يومنا هذا. نصر: هل إني وجدت ما وعدني ربي حقا؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تكلم ناس موتى جيف جيف؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني يسمعون كلامي أكثر مما تسمعونه أنتم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. المهم، الذين قاتلوا في بدر قلنا لكم عددهم كم؟ ها؟ 310 رجلا، هم من أفضل المسلمين. أتدرون ماذا قالهم ربهم عز وجل؟ قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله من فضلك، كل ذنب يفعله واحد من أهل بدر فهو مغفور له، مهما كان عظمه فإنه مغفور له، لكنهم لن يكفروا لأن الله قال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، وهذا يعني لن يرتدوا على أدبارهم، لكن لو فعلوا أكبر معصية ما يغفر لهم. وحصل هذا تطبيقا، فإن أحدهم أحد الذين شهدوا بدرا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش في غزوة الفتح، الحديث يقول لا بأس ولا نوقف، نعم، أرسل حاطب وهو ممن حضر وقعة بدر، أرسل امرأة معها كتاب إلى قريش، قال لهم إن محمد إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزوه، انتبه. فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، فأرسل رجلين أحدهما علي بن أبي طالب إلى هذه المرأة، وأدركوها في روضة خاخ فأمسكوه، قالوا إلى أين؟ قالت إلى مكة. وش اللي معك؟ قالت ما معي شيء، ما معي شيء. قال لا ما معك شيء، ليش عزموا عليها وهم ما يدرون؟ الجواب يدرون، لأن الرسول قال لهم تجدون في الروضة الفلانية امرأة معها كتاب لقريش يخبرهم بأني قادم عليهم. قالوا لها إما أن تعطيني ما عندك وإلا يعني كشفنا عنك، عريناك ووجدناك بأي مكان لا بد أن يكون. فأخرجته لهم، وإذا فيه كتاب من حاطب ابن بلتعة رضي الله عنه وهو من شهد بدرا، فجاءوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرضوه عليه، فدعاه قال ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب، كيف تخون، كيف ترسل إلى قريش بأخبارنا؟ وهذا يسمى عند الناس إيش؟ يسمى جاسوس، يسمى جاسوس، كيف تفعل هذا؟ اعتذر بعذر. ثم قال عمر أو غيره من الصحابة يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله، كيف يعلم أخبارنا؟ قال يا أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة العظيمة، وقعت موقع مغفرة. لماذا؟ إيش؟ لأن الرجل من أهل بدر، فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم وجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم. ونسأل الله أن يكون حديثنا هذا ونجتمع فيهم إن شاء الله تعالى في جنات النعيم على أحسن حال. هؤلاء أهل بدر، منع الرسول عليه الصلاة والسلام منع قتله هذا الرجل كونه إيش؟ شهد بدر. وعلى هذا فإذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب قتله، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجب أن يقتل بدون استثناء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من قتله إلا كونه من أهل بدر، وهذه مزية لن تحصل إلى يوم القيامة، ما هي حاصلة. وقد استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء كان مسلما أو كافرا، على كل حال لأنه يفضي بأخبارنا إلى أعدائنا. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن جابر رضي الله عنه قال كان جدع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجدع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية نأكل معه الجراد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه.
المنثورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين، حديث جابر، وفيه آية من آيات الله عز وجل وآية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واعلم أن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، لأنه لو أرسل رسولا بدون آية تدل على أنه رسول الله ما صدقه أحد، ولكان الناس عذر في رد قوله. ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. الآيات يعني العلامات التي تدل على صدقه. وآيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، ومن أراد الاستزادة منها فعليه بكتابين، أحدهما الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فقد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام في هذا الكتاب في آخره من آيات النبي عليه الصلاة والسلام الكونية والشرعية ما لم يحصل لغيره، رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك ابن كثير، وهو الكتاب الثاني في البداية والنهاية. فآيات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها ما ذكره جابر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة في مسجد، فلما صنعت له امرأة من الأنصار منبرا من أثر الغابة، كرسي يخطب عليه، خطب عليه عليه الصلاة والسلام أول جمعة، فجعل هذا الجذع الذي كان يخطب إليه جعل يحن حنان العشاء، يرفض رواء البعير، وأحيانا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، جمال جذع يبكي لفقد الرسول عليه الصلاة والسلام، والآن سنن عظيمة فقدت ما يبكي لها أحد. أعان الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نزل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يسكته كما تسكت الأم صبيها وهو جماد، فسكت، سكت الجذع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فسكت، نزل فسكت أو فسكت. فكان في هذا آيتان: الآية الأولى صياح الجذع لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية سكوته لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام يسكته فسكت. ونظير هذا آية وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام آذاه بنو إسرائيل، آذاه أذية عظيمة، آذوه أذية عظيمة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال. من جملة ما قالوا فيه إنه آدر، آدر يعني كبير خصيتين، وهو عيب. وكان عليه الصلاة والسلام يستتر إذا اغتسل، وكانوا هم يغتسلون عراتا، فقالوا إن موسى لم يستتر إذا اغتسل إلا وفيه عين، فيه عين، فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا عيب فيه بغير اختيار موسى. نزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر حصاة، فلما كان يغتسل هربت الحصاة بالثوب، حجر ذهب يسعى يشتد، فلحقه موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني أعطني ثوبي يا حجر، والحجر ماشي حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس فيه عيب والحمد.